يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية. وهل يوجد في هذه الحياة أجمل من كلمة الله؟ وهل يوجد أفضل منك صديق؟ أهلا بك في صحبتي. ما زالت المعارك حامية الوطيس، تلك التي تدور بين الله وبين آلهة المصريين. رأينا الضفادع تجول وتصول في منازل المصريين وتعكر صفو عيشهم، وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها، إلا أنه أغلظ قلبه إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد ضربة البعوض، وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات، وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن بعد ذلك ميز الله أرض جسان ولم تقع عليها الضربات فيما بعد. كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان التي كان يعتقد أنها خنافس مقدسة، إذ كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور. واقترح فرعون على موسى مساوما أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح، ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد أنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. أما موسى فقد رفض، واستمر فرعون يقصي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. رأينا في بداية الإصحاح التاسع الضربة الخامسة، وهي طاعون الماشية، ولم يتأثر فرعون بهذه الضربة الموجهة ضد أبيس إله العجل الأسود. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبح المصريون يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة. نتابع الآن ما تبقى من الإصحاح التاسع من سفر الخروج. يستمر الله في التعامل مع قلب فرعون العنيد، وطالما أن فرعون يقاوم سيستمر الله في صب الكوارث على أرض مصر، ورفضه للاعتراف بالله سيأتي بالخراب. هكذا في حياتنا يا صديقي، فالله يريد أن يمطر علينا وابلا من البركات وأن يخلصنا، ولكن رفضنا يحول البركة إلى لعنة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الثاني عشر من الأصحاح التاسع.
ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون، وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
نفترض أن هذا الوباء ابتدأ في قصر فرعون وانطلق من هناك، وأن فرعون كان أول شخص يصاب بالبثور. حتى السحرة الذين كانوا ملازمين لفرعون طيلة الوقت أصيبوا بالبثور وظهر عجزهم أمام الله. كانت هذه أول ضربة تصيب الإنسان والحيوان في آن واحد. المشكلة أن الكهنة الذين كانوا يخدمون في المعابد كان يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الجسد بدون أمراض، وفجأة تأتي هذه البثور التي تمنعهم من الخدمة في المعابد، مما أوقف العبادة الوثنية في كافة أرجاء البلاد. هل تتخيل معي الأمر مستمعي؟ كانت هناك آلاف المعابد في ممفيس المليئة بالكهنة، وكلها توقفت عن العمل. وللفكاهة أقول، كنت تقرأ على باب المعبد مغلق بسبب المرض. بالرغم من إصابة فرعون بالبثور، إلا أن الله استمر في التماس إطلاق الشعب على فم عبده موسى. نتابع القراءة الآن من العدد 13 وحتى 27 من الأصحاح 9.
ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك، لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء، فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار.
كم من المرات قرأنا هذه العبارة، أطلق شعبي، ولكن فرعون كان ما زال يرفض وكان متشددا، وكان الله على وشك أن يستخدم فرعون ليظهر قوته في كل الأرض. فعلا كما تغنى المرنم وقال في سفر المزامير: لأن غضب الإنسان يحمدك. كانت مصر شحيحة الأمطار أصلا، والآن ستمطر السماء ما لا يتمنون. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. وهنا الامتحان، هل يؤمنون بالله ويثقون به أم لا؟ كثيرون لم يؤمنوا به فأصابتهم آلام الضربة. لقد أعطاهم الله الفرصة، ولكن الأمر كان منوطا بهم ليثقوا به. هكذا الحال في أيامنا هذه، لكم من الفرص يمنح الله للناس حتى يؤمن به ويلتجئ إليه. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. أعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. كل الذين لم يثقوا بالله لم يتخذوا الاحتياطات للنجاة من هذه الضربة، والرسالة التي أعطاها الله للمصريين القدماء هي نفسها التي يعطيها لإنسان اليوم وعالم اليوم. الدينونة آتية، وليس من الحكمة أن يستمر الإنسان على منواله هكذا دون أن يأبه لها. كل الذين لم يؤمنوا بالله في مصر في تلك الأيام دفعوا الثمن غاليا. كل ما يطلبه الله أن نؤمن به. ترى هل فعلت ذلك يا صديقي؟ لم تتأثر أرض جسان والشعب القديم بهذه الضربات، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. كانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها فرعون بأنه خاطئ. يخبرنا العدد 31 من الإصحاح 9 ما يلي: فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. كانت الضربة تشمل أيضا طعام المصريين ولباسهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. أبدأ التأمل الآن في الإصحاح 10 من الخروج، حيث تستمر المعركة بين الله وآلهة المصريين، وفي كل مرة يلين فيها قلب فرعون قليلا يعود ويقسي قلبه وتتوالى الضربات. وفي نهاية الأمر نتساءل ما هو الشيء الذي سيرقق قلب هذا الحاكم. استمع أخي الكريم إلى الآيات 10 الأولى من هذا الأصحاح 10، تقرأها لنا صديقتنا ميسون.
ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي، ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض، ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا.
كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية.
كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ كان عبيد فرعون يقولون له: ألا ترى أن بلادنا قد تدمرت؟ حتى متى تمسك الشعب؟ لما لا تطلقه؟ ومن هنا دعا فرعون موسى وهارون إلى محضره مرة أخرى وابتدأ يساوم من جديد، ولكنه غاضب جدا لأنهم لم يرضوا بعرض المساومة الذي قدمه. اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. قال أنه بإمكان الشعب أن يذهبوا بدون أولادهم. لابد أنه شك بعدم رجوع الشعب إلى مصر لو أطلقهم ليذهبوا إلى البرية لمدة 3 أيام. وبقاء الأولاد في مصر سيعيد الكبار حتما. ما أغرب هذا الفكر؟ الشعب في البرية وبنوهم في مصر. هذا لا يفيد الشعب ولا يمجد الله، وحاش أن يتم هذا الأمر، فإنه لو خرج الشعب من مصر وبقي بنوهم هناك لما قيل عنهم أنهم خرجوا من مصر، لأن جزءا منهم كان يبقى هناك. وأحسن وصف كان يمكن أن ينطبق عليهم أنهم كانوا يدعون عابدين للرب في البرية وعابدين لفرعون في مصر. ولكن الله لا يتفق مع فرعون، فإما الرب وإما فرعون. وهنا مبدأ خطير على الوالدين أن يتأملوه مليا، إذ يجب علينا نحن المسيحيون أن نحفظ في قلوبنا متذكرين أن علينا واجبات نحو أولادنا لكي نربيهم بتأديب الرب وإنذاره. ولا يليق بنا أن نرضى لأولادنا الصغار إلا ما نرضاه لأنفسنا. قد نعتقد أن العلم وتحصيل المال يوفر حياة نزيهة في العالم، حتى ولو كان ذلك على حساب الأمور الروحية. فالنجاح لأولادنا في الحياة غاية شريفة، هذا صحيح، ولكن صدقني يا أخي أن العلم والمال كثيرا ما جرفا هؤلاء الأولاد إلى الحضيض، وعندها لم ينفع الندم شيئا. أراد الأهل ما هو أفضل لأولادهم من حيث التعليم والثروة، ولكنهم فقدوا علاقتهم بالرب وأي اتصال بالأمور الروحية. رجعوا إلى أهاليهم ودماغهم مغسولة. قد نتساءل: ألم يتربوا في بيوت مسيحية؟ ولكن هل كل المسيحيين يعلمون أولادهم المبادئ والقيم المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس؟ للأسف ليس دائما. ومن هنا ينشأ جيل مساوم، جيل لا يريد أن يعرف الله، جيل كل استثماره موجود في هذا العالم الفاني وحسرته. شكرا لله أن موسى وهارون لم يقبلا بمساومة فرعون، الأمر الذي أغضبه، ولكن غضبه لم يسفر عن أي شيء، لأن الضربة التالية كانت على الأبواب.
نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض، كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله، ولا يكون بعده كذلك، وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض. وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل.
هناك أشياء مثيرة عديدة تكشفها لنا ضربة الجراد هذه. لاحظ أن الجراد لم يظهر بشكل معجزي مثل ما حدث في باقي الضربات، بل أن ريحا شرقية أتت بهم من مكان ما في آسيا. كان الجراد كثيفا جدا في آسيا، مما جعل الريح تحمل منهم أكواما لا تحصى جائعة إلى وادي النيل الخصب، وقد أكلوا الأخضر واليابس كما يقال. في الكتاب المقدس يرمز الجراد إلى الدينونة، ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. يصف النبي يوئيل في سفره في العهد القديم وباء الجراد في الماضي، وينبئ عن وباء آخر في المستقبل سيحل في البشرية. وسفر الرؤيا في العهد الجديد يخبرنا عن وباء للجراد آت على الأرض. لقد كان تأثير الجراد على أرض مصر ساحقا، وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه. كانت هناك طريقة منظمة ومرتبة استخدمها الله في التعامل مع المصريين وفي إرسال الأوبئة والضربات. كانت الضربات الأولى موجهة ضد الآلهة الوثنية في البلاد، والآن نراه يوجه ضربات تجعل حياة الناس صعبة وتزيد من صراعهم للبقاء.
أودعك الآن مستمعي، وإلى اللقاء.